إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في شرح قول الماتن: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. وتعرضنا في الدرس السابق لمعنى التوحيد وإلى أقسام التوحيد، وذكرنا بأن الشارح قسمه إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول توحيد الأسماء والصفات، والقسم الثاني توحيد الربوبية، والقسم الثالث توحيد الألوهية. وهناك تقسيم ثاني سوف يأتي معنا، وأشرنا إلى كلام المؤلف وأقصد به الشارح على توحيد الأسماء والصفات، وقدم توحيد الأسماء والصفات لأهميته ولأنه قد حصل فيه كثير من النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين بعض أهل البدع، وذكرنا أنواعا من انحرافات أهل البدع كالقائلين بالحلول والاتحاد والمعطلة الذين ينكرون الأسماء والصفات. ولن نستطرد في هذا النوع كثيرا مع أهميته، ولكننا نشير إلى جمل إذا انتبه لها طالب العلم فإنها تعصمه من الزيغ بإذن الله في هذا الباب. من هذه الجمل أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. وأما ما لم يرد لا نفيا ولا إثباتا فإننا نتوقف فيه ونبحث عن معناه، فإن كان المعنى حقا قبل، ولكنه يعبر عنه بالعبارة التي جاءت في الكتاب والسنة، وإن كان المعنى باطل رد. وأيضا لا بد أن نقطع الطمع عن إدراك الكيفية، فلا نتطلب بعقولنا ولا نتخيل في أوهامنا ما هي كيفية الأسماء والصفات، لأن هذه الكيفية غيب محجوب لا نعرفه أبدا. ولأجل ذلك فسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، أن المراد لا تتفكرون في الكيفية، لا في كيفية الوجه ولا في كيفية اليد ولا في كيفية القدم ولا في كيفية النزول ولا غير ذلك من الأسماء والصفات، فإن هذه الكيفية غيب لا نستطيع إدراكه أبدا، والتأمل فيه والبحث فيه لا يؤدي إلى نتيجة أبدا، بل ربما يؤدي إلى الشكوك أو نحو ذلك. هذه أربع مسائل مجملة مهمة جدا في باب الأسماء والصفات. وهنا مسألة: فليس كل ما ورد في الكتاب والسنة نأخذ منه لله اسم أو صفة، لأن السياق له تأثير. الجملة ينظر في سياقها، فإذا كانت الجملة قد وردت من باب الخبر أو من باب الفعل فلا نأخذ منها لا اسم ولا صفة. قد نأخذ الصفة التي حددها السياق لكن الاسم لا نشتقه من هذه الكيفية. مثال على ذلك كقول الله تبارك وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه صيغة كاملة تتحدث عن مكر الله بالكافرين، فلا نأتي ونشتق لله منها اسم ونقول الماكر، هذا لا يجوز لأن السياق لا يدل على ذلك. مثال ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتاني يمشي أتيته هرولة، فإن السياق الذي قيلت فيه لا يجعلنا نقول من أسمائه المهرول، لأنها جاءت في صيغة محددة تتحدث على التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة والحرص عليها. كذلك في حديث النزول: ينزل ربنا في ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا، لا نأتي ونقول من أسمائه النازل ويقول شخص عبد النازل أو يدعو الله ويقول يا نازل أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز لأن هذه الصيغة إنما جاءت بصورة الخبر، خبر عن فعل من أفعال الله تبارك وتعالى. فلا بد أن نعرف، لأن بعض الناس لما يأخذ قاعدة ما أثبته الكتاب والسنة نثبته لكنه يتجاوز المعنى ويتجاوز السياق الذي جاء فيه فيخطئ في ذلك. فإذا عرفتم هذا نعم سوف نتعرض له إن شاء الله. وهذا أيضا الأخ يعني ذكرني بمسألة ربما يدل عليها السياق، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فأنا الدهر، لا تسبوا الدهر فأنا الدهر. والمراد بذلك السياق يحدد، السياق جاء في الذين يظنون أن الذي يقلب الليل والنهار ويأتي بالفواجع والدهر، فيسبون الدهر ويقع السب على الذي فعل ذلك، فعلى هذا يقع السب على الله تبارك وتعالى. فهذا المراد، هذه الصيغة وهذا الأسلوب حدده السياق. فإن اللغة العربية معناها يتحدد العبارات، بعضها يتحدد في ارتباط بعضها ببعض، ولا نقول أن الله اسمه الدهر، ولا يقول إنسان عبد الدهر، ولا يقول يا دهر اغفر لي، ليس هذا، لا يشتق من الصيغة التي ورد فيها هذا الاسم أبدا، لأن السياق يحدد. وليس هذا من باب المجاز الذي يقوله أهل اللغة، فإن المجاز شيء وتعلق المعنى بكيفية واضحة محددة للإنسان لا معنى آخر، وسوف يأتي لهذا بسط إن شاء الله في آخر الكتاب. ثم ننتقل إلى ما وقفنا عنده، وهو النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الربوبية. ومثل له قال في صفحة 79 عندكم الكتاب، وهو توحيد الربوبية، قال: كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، يعني بأن الله خالق كل شيء، وأن العالم لم يشترك في صناعته أكثر من واحد، بل صنعه الله، صنع الله. وأما الخلق فإنهم لا يستطيعون ذلك، ولأجل ذلك تحداهم الله عز وجل بأن يخلقوا ذبابا، ومع هذا فإنهم لو اجتمعوا جميعا لا يستطيعون ذلك. وأنتم ترون أن العالم الآن تقدم تقدما مذهلا في صناعة البوارج والأقمار الصناعية والطائرات والقاطرات والقنابل الذرية وإلى غير ذلك مما يعجز العقل عن تخيله. لكن هل خلقوا نملة؟ هل خلقوا ذرة؟ هل خلقوا ذبابة؟ هل خلقوا صرصورا؟ ولا حتى هذا. أي شيء فيه روح فإنهم لم يفعلوا ولن يفعلوا. قل الروح من أمر ربي. إذن هذا الكون خالقه هو الله عز وجل. والذين يصنعون الآن الصناعات إنما يجمعونها ويفرقونها، أما أن يوجدوا شيئا من العدم فلا يمكن. يجمعون عناصر إلى بعضها ويفرقونها ويحللونها، أما أن يأتوا بشيء من العدم لا وجود له فلا يمكن أبدا. وهذا من خصائص الله تبارك وتعالى، فهو الموجد من العدم. وأما الذين يظنون أن هذا الكون وجد فجأة هكذا صدفة من العدم فقولهم من أجهل الجهل. فإننا ما رأينا شيئا يوما من الأيام خرج على الناس فجأة، لم يكن الناس يوما من الأيام في الأرض فخرج عندهم جبل فجأة، ما في، إلا أن يكون زلازل ولا براكين، أشياء جديدة فجأة هكذا لا ينام الناس مثلا ليلة ويصبحون فإذا ما حولهم من الأرض كلها نخيل وبساتين ورياحين، ما يمكن، لا تأتي إلا عن طريق الأسباب المعلومة من الزراعة والحرث ونحو ذلك. أما شيء يأتي من العدم فجأة فهذا من خصائص الله عز وجل، هو الذي يحدث في الكون ما يشاء فجأة. قد يقول قائل ولماذا لا نرى ذلك نحن فجأة؟ هذا لا يأتي شيء فجأة من شيء لا وجود له ولا مكان إلا خرق للعادة، لأن الله سبحانه وتعالى ربط الكون بأسبابه. لكنه يأتي بهذا فجأة تصديق لنبي أو نحو ذلك، كما أنه يجعل الحياة في الميت فجأة في قصة إبراهيم وفي قصة عيسى وفي غيرهم، وينبع الماء من الصخور فجأة 12 عينا من صخر نبعت هكذا فجأة، ويجعل الحليب يخرج من شاة فجأة لا حليب لها، ويجعل الجمادات تتكلم كما تكلم الذيب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فجأة. كل هذا لا يحصل إلا من الله تبارك وتعالى ليدل الناس على أن الله سبحانه هو القادر. أما بقية إعمار الكون فإنها قد ربطت بأسبابها. فهذا يشرح لنا معنى توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية يقول هو حق لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، وأكثر الكفار يؤمنون به على كفرهم، فإن أكثر شرك المشركين هو بتوحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فأكثرهم يؤمن به. يقول وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية، يعني بعض من الناس يظن التوحيد الذي جاهد لأجله الرسل هو توحيد الربوبية فقط، فيجتهدون في تحقيقه والبحث عن أدلته، وهذا الكلام ليس صحيحا. صحيح أن توحيد الربوبية مطلوب، لكن ليس الخصومة بين المسلمين والمشركين في توحيد الربوبية، وإنما هو في توحيد الألوهية، في إفراد الله تعالى بالعبادة. ولأجل ذلك يقول الشارح وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، يعني ما رأينا أحد من بني آدم يقول هناك خالقان، أحدهم خلق السماء والثاني خلق الأرض، أو بعضهم خلق النصف والثاني خلق الربع، ما في أحد من بني آدم يقول هذا القول. وحتى الذين ذكر عنهم شيء من ذلك إنما قالوا ذلك مكابرة وعنادا وهم يعرفون الحقيقة. لماذا؟ لأن القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات. كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع، والمراد بالصانع الخالق، والمؤلف يعبر بالصانع عن الله تبارك وتعالى من باب التجوز، أخذها من قول الله تبارك وتعالى صنع الله، وإلا فالأولى أن يقول الخالق بدل من الصانع. أما فرعون فقد أنكر ذلك، لكن هل كان إنكاره عن حقيقة فعلا؟ هل كان يظن أنه هو خالق؟ يوم يدعي الربوبية هو يظن أنه خلق شيئا؟ أبدا، وإنما من باب المكابرة. يقول وقد كان مستيقنا به في الباطن كما قال له موسى، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا لما قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العارف، قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لأن فرعون يعرف أنه رب السماوات والأرض، ويعرف أنه هو ليس رب السماوات والأرض، لكن من باب المكابرة والعناد قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. ما يحتاج أن يدلل ويقول الرب هو، لأن الأمر واضح والبراهين بينة. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط ولا شك أنه غلط. وهؤلاء الذين قالوا ذلك هم الذين يظنون أن الله لا ماهية له، بمعنى أنه لا يشار إليه أو نحو ذلك، أو يرون أنه كالهوى يحل في الأمكنة، فظنوا أن هذا هو المراد، وهذا غلط. وإنما هذا استفهام إنكار وجحد، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله، نافيا له، لم يكن مثبتا له، طالب للعلم بماهيته. فلهذا بين لهم موسى أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، ثم استدرك هنا وقال فإن الثنوية من المجوس، والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة، وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. يعني مع أنهم مجوس فإنهم يجعلون النور كأنه الرب الوحيد والظلمة تابع له. وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب، ينفصل بعضهم عن بعض، بل متفقون على أن صانع العالم واحد، يعني أن النصارى ما يقولون عيسى هو الذي خلق السماء والأرض، ولا يقولون جبريل ولا مريم، ولأجل ذلك يجمعونهم سوا ويقولون باسم الابن والأب وروح القدس، إله واحد. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وبالتعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم. والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص، وتارة بالصفات، وتارة بالأشخاص. وقد فطر الله العبادة على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام. وبالجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالفعل وزعم أنه يتلقى من السمع. إذن كونهم يجعلون توحيد الربوبية هو غاية التوحيد، فإنهم يجتهدون فيما العقول مستجيبة في مجملها له، وليس الخلاف فيه هو الخلاف في التوحيد. والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع. وما هو دليل التمانع؟ قالوا أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما، بمعنى أن الجسم يتحرك ويسكن، أو مراد أحدهما، أو لا يحصل مراد واحد منهما. والأول ممتنع أن يكون الجسم في وقت واحد متحرك وساكن، لأنه يستلزم الجمع بين الضدين. والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم من الحركة والسكون، وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما أو كل واحد منهما، والعاجز لا يكون إلها. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجز لا يصلح للإلهية. هذا الدليل التمانع، وهو دليل صحيح تشهد العقول به. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه، وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو كان في السماء والأرض آلهة أخرى غير الله لفسدتا. لكن هذا ليس دليل التمانع في الربوبية، هذا دليل للتمانع في الإلهية، لأنه لو أعطى الله عز وجل أن يعبد غيره في الأرض والسماء لفسدت الأرض والسماء، فإن صلاح الأرض والسماء لا يكون إلا بأن يكون المعبود واحد. أما أن يكون المخضوع له والمستسلم له أكثر من واحد فهذا لا يمكن، لأنه ينطبق عليه التمانع الذي كان في الربوبية. لكن ما الذي حمل أهل الكلام وأرباب النظر على جعل هذه الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا على أنها أيضا دليل للتمانع في الربوبية؟ حملهم على ذلك لأنهم لا يفرقون بين توحيد الربوبية والإلهية، ويظنون أن توحيد الإلهية هو توحيد الربوبية. وليس الأمر كذلك، يقول الشارح وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم يعترفون بأن الخالق واحد. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون، يعني ما دام السماوات والأرض له وهو خالقها وأنتم تعلمون ذلك، ألا يكون في هذا ذكر لكم أنكم لا تعبدون إلا الخالق؟ لماذا تعبدون الذي لا يخلق؟ ومثل هذا كثير في القرآن. ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، يعني ما كانوا يظنون أن اللات والعزى ومناة الثالثة تخلق شيئا من الخلق، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشرك الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم. تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وكان هذا أصل شرك العرب، يعني أن هذا التمثال الذي يكون على صورة اللات يقولون تنزل فيه روح اللات، روحانية تنزل في هذا الصنم وهم يتوسلون به ويستشفعون به وهو يقربهم إلى الله زلفى. هذا غاية شركهم، ما كانوا يظنون أنه خلق شيئا من الكون، وهذا شرك لا شك، لأنهم يتوجهون إلى روحانيته بالدعاء والذبح والنذر والخضوع، وهذه لا تجوز إلا لله عز وجل. قال تعالى حكاية عن قوم نوح، لأن الشرك الذي كان في قوم نوح هو الذي انتقل إلى العرب. قال تعالى عن شرك قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم. انظروا كيف يستدرج الشيطان الناس إلى عبادة غير الله. فأول الأمر عكوف، مجرد عكوف، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. وهذا الحديث في صحيح البخاري لكنه موقوف على ابن عباس، وهو موقوف في حكم المرفوع، لأن ابن عباس لا يمكن يقول هذا الكلام من عنده، فهو من أمور الغيب. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. لماذا؟ لأن فتنة المشركين كانت في القبور، فإذا رفعت القبور أو بني عليها أضرحة أو نورت أو عطرت أو عظمت كان هذا وسيلة من وسائل الشرك، فيتدرج الحال بالناس إلى أن يتمسحوا بها ويتبركوا بها وينذروا لها ويطوفوا لها. وهذا هو الحال المشاهد الآن عند كثير من الأضرحة والقبور. انظروا في قبر الحسين ماذا يصنعون به، انظروا في القبور في كربلاء والنجف انظروا إلى القبور، قبر عبد القادر الجيلاني وقبر السيدة زينب وغير ذلك من القبور، ماذا يصنع الجهال عندها؟ كيف يصنعون عند هذه القبور؟ هل هم كانوا يفعلون مثل فعل السلف إذا مروا على القبر سلموا ودعوا الله للميت، أم أنهم يفعلون فعلا آخر وكأن هذا الميت قد قطعوا أنه من أهل الجنة وأنه يسمع كلامهم وأنه يقضي حوائجهم وأنه يبارك لهم ونحو ذلك من الجهل العريض الموجود عند كثير من أبناء المسلمين؟ سبب ذلك أن الناس ما فهموا توحيد الألوهية فهما صحيحا ولا فهموا شرك العرب فهما صحيحا حتى يحذروا منه. فلأجل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسد كل باب يؤدي إلى هذه الفتنة، فأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يدع قبرا مشرفا، أي قبر له مشرف، المساجد،